أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله عز وجل أمر أن نؤتي اليتامى أموالهم ولا نتبدل الخبيث بالطيب، يعني لا يجوز لنا أن نتبدل الخبيث بالطيب فنعطي اليتيم. إذا خلطنا أموالنا بماله لا يجوز أن نعطيه أخس الأموال وأقلها، فكان بعضهم يخلط الشياه التي عنده بالشياه التي عند اليتيم، فإذا أراد أن يعطي المال لليتيم أخذ الشياه الحسنة ثم أعطى اليتيم الشياه القبيحة التي هي عجفاء أو فيها مرض أو ليست سمينة أو نحو ذلك. فالله قال: ولا تتبدلوا الخبيث، أي في نوعه، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم إذا قصدتم أكلها. أما إذا قد قصدتم إصلاحها بأن تضموا أموالهم إلى أموالكم، فهي بمعنى من، وهذا أيضا هذا مما استدل به أهل العلم أن المرفقين في الوضوء تدخلان مع الغسل، المرفقان في الوضوء يدخلان في غسل اليد، لقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. فقوله سبحانه وتعالى إلى المرافق أي مع المرافق، فينبغي إذا غسل يديه أن يغسل المرفقين. إلى هنا ليست للحد، يعني ليست نهاية عند المرفق، والمرفق ليس داخلا فيها، بل المرفق يدخل فيها، فمع المرفقين. واستدل بقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. والقصد إن كان الأكل بالباطل فهذا، إن كان أكل أموالهم بالباطل فهذا محرم، أما إن كان لإصلاحها وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قد قال الله: إنه كان حوبا كبيرا، أي إنه كان إثما كبيرا. تدبروا أيها الإخوة الآن الكلام عن اليتامى: لا يجوز أن تأكل ماله، ينبغي أن تعطيه ماله. ثم اسمع إلى ما يقول الله تعالى بعدها، قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هل يستقيم المعنى؟ تقول: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إذا كنت خائفا ألا تعدل مع اليتيم، يا ولي اليتيم، إذا كنت خائفا ألا تعدل مع اليتيم، طيب ماذا أفعل؟ إذا كنت خائفا ألا أعدل مع اليتيم ماذا أفعل؟ تزوج من النساء مثنى وثلاث ورباع، انكح ما طاب لك من النساء. كيف هذا؟ كيف إذا أنا خائف ما أعدلش مع اليتيم أروح أتزوج واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع؟ كيف هذا؟ إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إذا خايف إني ما أعدل أروح أتزوج واحدة وثنتين وثلاث وأربع، كيف هذا؟ هل يستقيم المعنى؟ ونحن قلنا أيها الإخوة في بداية هذا الأمر كيف نتدبر القرآن، أن تثير التساؤلات، وأنت تقرأ القرآن ينبغي أن تثير التساؤلات. كيف وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فتثير التساؤل، ما علاقة العدل مع اليتامى بيتزوج من النساء واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع، ما علاقة هذا بذاك؟ فتثير التساؤلات، عندها تقف مع آيات الله وتقف مع معانيها. وهذه الآيات يقول أهل العلم من المتشابه، والمتشابه على أنواع. يقول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تسمع هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وبتسمع قول ابن عباس رضي الله عنه: أنا ممن يعلم المتشابه. الله يقول: فيتبعون ما تشابه منه، الذين في قلوبهم زيغ، وتسمع ابن عباس رضي الله عنه يقول: أنا ممن يعلم المتشابه. ذلك العلماء يقولون المتشابه على أنواع. هناك شيء اسمه تشابه، شيء اسمه محكم. المحكم ما اتضحت دلالته واتضح معناه، اتضح المعنى واتضحت الدلالة، اتضحت الدلالة، هذا واضح محكم، واضح بين، تقرأ آية واضحة وأقيموا الصلاة محكمة، ما أحد يقول الصلاة هنا الدعاء يعني وأقيموا الدعاء، اتضح معناه، اتضحت دلالته، المقصود بها الصلوات التي أمرنا الله بإقامتها. إذن واضح المعنى، واضح الدلالة، هذا محكم. لكن هناك مثل هذه متشابه، يعني التبس علي: كيف وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فيقولون العلماء هذه من المتشابه. المتشابه على أنواع، هناك متشابه لفظي، متشابه معنى، المتشابه باللفظ، المتشابه بالمعنى، والمتشابه لفظا ومعنى. وأما المتشابه اللفظي يعني لا يعرف معناه، التبس علي المعنى أو الدلالة، فالمتشابه اللفظي يأتيه التشابه من جهتين: من جهة الغرابة ومن جهة الاشتراك، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فإذا كان أيها الإخوة مفردا يعني كلمة تأتيه من جهة الغرابة، يكون هذه اللفظة غريبة، الله عز وجل يقول: وفاكهة وأبا. الفاكهة كلنا نعرفها، واضح بينا، طب وأبا؟ وأبا ما معنى الأب؟ هذه كلمة من المتشابه الذي يقصده العلماء هنا، اللي هو المتشابه اللفظي، كلمة لا تعرف معناها ظاهرا، لابد أن ترجع إلى لغة العرب حتى تعرف ما معنى أبا. وروي عن أبي بكر، والبعض ضعف الإسناد، أنه ما عرف معناه، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. مدهامتان، ما معنى مدهامتان؟ وأبا الأبا العشب والحشيش، لأنه قال: متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم الفاكهة ولأنعامكم وأبا. مدهامتان، ما معنى مدهامتان؟ كذلك هذا من المتشابه، يسمى متشابه لفظي مفرد جاءه التشابه من ناحية غرابة اللفظ. هذا يعلمه ابن عباس ولا لا يعلمه؟ يعلمه؟ نعم يعلمه ابن عباس، وهذا الذي قال: أنا ممن يعلم المتشابه، أنا ممن يعلم المتشابه، هذا يعلمه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وإما أن يأتيه من جهة الاشتراك، يعني يكون لفظ واحد في القرآن الكريم لكن هناك عدة معاني له، لفظ واحد لكن له عدة معاني. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لامستم، ما معنى لامستم؟ اللمس فقط ينقض الوضوء ولا المس؟ اللمس ولا المس الذي هو معنى الجماع؟ فأتي يقولون قد يرد اللمس بمعنى اللمس مباشرة اليد باليد، وقد يأتي بمعنى الجماع كذلك. المس ورد بمعنى الجماع: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي أن تطؤوهن أو تجامعوهن. فهذا لفظ غريب، ذلك اختلف العلماء: لامستم، ما معنى لامستم؟ هذا متشابه، اختلف فيه أهل العلم هل الجماع ولا مجرد اللمس، ملامسة البشرة للبشرة. إذن هذا لفظ متشابه لفظي جاءه التشابه من ناحية الغرابة. وأحيانا يكون مركبا، يعني جملة متشابه وتكون جملة، يعني آية لا تفهم إلا بالرجوع إلى أهل التفسير، يعلمها كذلك ابن عباس. هذه المتشابه المركب، وهذا له تفصيل عند أهل العلم. المتشابه المركب إما أن يأتي من ناحية النظم أو من ناحية البسط أو من ناحية الاختصار. من ناحية النظم، من ناحية البسط، من ناحية الاختصار. فيأتي مثلا من ناحية النظم، تقول ما علاقة هذا بذاك؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يعني لا يجوز أن تصيد وأنت محرم، لا يجوز أن تصيد وأنت محرم. طيب بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الآن إيش قال؟ وإذا حللتم فاصطادوا. طب الآية الأولى اللي هي التي تتكلم عن الصيد، الثانية تتكلم لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذه لها سبب نزول، لو تدبرته عرفت ليش أجب وإذا حللتم فاصطادوا هنا ما جاء بها في الأول. التبس عليك المعنى. الأصل في البداية أنه حرم علينا الصيد ونحن محرمون، ثم وإذا حللتم حللتم من الإحرام فاصطادوا فيحل لكم الصيد. فالتبس المعنى علينا الآن. نقول لماذا جاء بالآية الثانية وإذا حللتم فاصطادوا؟ فلها سبب نزول، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبلغني عن دينك. قال فأبلغه، قال إني أريد أن أخبر قومي، أن أرجع إلى قومي فأخبرهم. قال فلما خرج قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاء بوجه كافر وخرج بعقبي غادر. لقد خرج جاء بوجه كافر وخرج بعقبي غادر، يعني بقي كافرا غادرا، غادر الآن سيغدر بنا. فإذا به يذهب حتى يأتي إلى راعي في نواحي المدينة النبوية فيقتل الراعي ويستاق الغنم ويهرب. ما أدركه الصحابة رضي الله عنهم. وتمر الأيام لما جاء صلح الحديبية وإذا بالصحابة قد أحرموا، لبسوا الإحرام، والرجل ذاك يأم البيت لجهة البيت على جهة حج المشركين على طريقة المشركين يأم البيت. فالصحابة الآن هموا به، قد أمكننا الله منه، الآن هذا قتل الراعي وساق الغنم، قد أمكننا الله منه سنقتله. فقال عليه الصلاة والسلام لا. ثم نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. قال وإذا حللتم فاصطادوا. يعني هذا الرجل بعد أن تحلوا الإحرام، أنتم محرمون، بعد أن تحلوا الإحرام يصبح حكمه حكم الصيد، بتصير زي ما بتصيد الصيد يصبح حكمه حكم الصيد، صيده حلال، لكن الآن أنت محرم. فبتفهم إيش علاقة وإذا حللتم فاصطادوا بقوله سبحانه لا تحلوا شعائر الله. بقول طب ليش ما جاءت في الآية الأولى؟ بقول كمان كما أن الصيد حلال لكم كذلك هذا بصير لكم حلال إذا حللتم من الإحرام. هذا متشابه لكن حلة، يعرفه ابن عباس من جهة النظم، أحيانا يأتي من جهة البسط، من جهة البسط أحرف قل والله يمكن نستغني عنها، لكن لا، لا يستغنى عن شيء في كتاب الله. امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب امسحوا رؤوسكم، ليش الباء؟ امسحوا برؤوسكم، طب وامسحوا رؤوسكم، يستقيم المعنى، لكن لا، الباء لها فائدة، هذا بسط زيادة، لكن هل الزيادة ليس لها معنى هنا؟ لا، ليس شيء زائد في كتاب الله. وكذلك ليس كمثله شيء، ليس كمثله، الكاف أداة تشبيه والمثل أداة تشبيه، أداتان للتشبيه في جملة واحدة، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، كاف ومثل الثنتين أدوات تشبيه. فلماذا أتى بهما؟ هذا بسط، لماذا أتى بهما؟ قد يشتبه عليك، لماذا أتى بهما؟ يقول أهل العلم هذا فيه من المعاني التي ذكرها معنى لطيف. قال لو فرضنا أن لله مثلا فليس لمثل الله مثل فكيف يكون لله مثل؟ يعني لو فرضنا أن لله مثلا، لو فرضنا أن لله مثلا، فلن يكون لمثل الله مثل، فكيف يكون لله أصلا مثل إذن ليس كمثله شيء؟ هذا أبلغ في النفي، لما أتى بأداتين تشبيه كذلك وجاء سبقهما بالنفي، ليس كمثله شيء. وهكذا هذه الآية هي من المتشابه اللفظي المركب الذي جاء من جهة الاختصار. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تقول ما العلاقة؟ إذا خائف أنت ما تعدل مع اليتيم اتزوج واحد أو ثنتين أو ثلاث أو أربع، لا حرج عليه. ما العلاقة بين هذه وتلك؟ ترجع لسبب النزول فتفهم ما معنى الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في سبب نزول هذه الآية، قالت، ولما سألها عروة بن الزبير وحديث صحيح البخاري، قالت يا ابن أخي هو الرجل، أو يا ابن أختي هو الرجل تكون تحته اليتيمة يخلط ماله بمالها، رجل يكون وليا ليتيمة يخلط ماله بمالها، حتى إذا كبرت اليتيمة أعجبه جمالها وأراد مالها فيخاف ألا يعطيها مهر المثل، يعني مثل مهر مثيلاتها. طب ما أنا ربيتها وأنا اللي تعبت عليها وأنا رعيت هذه اليتيمة، ثم أراد أن يتزوجها أو أن يزوجها ابنه ويخاف أنه ما يعدل معها بحيث يعطيها المهر كامل أو أن يعطيها مالها كاملا بحقه، فالله يقول إذا كنت خائفا إنك ما تقسط مع هذه اليتيمة ماذا تفعل؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هنا من جهة الاختصار، أي فلا تتزوجوهن، أي اليتيمات، والنساء غيرهن كثير، اتزوج غيرها واحدة أو ثنتين أو ثلاثة أو أربعة. مفهوم يا إخواني؟ إذا حل الإشكال. إذا خائف أنت ولي اليتيمة كبرت عندها جمال ومال وتريد أن تتزوجها، خائف إنك والله ما تعدل معها تعطيها مثل مهر مثيلاتها أو تعطيها مالها كامل، خائف إنك ما تعدل فلا تتزوجها. هنا شيء مقدر، فلا تتزوجوهن، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فلا تتزوجوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. فهذا الشيء مقدر جاء من جهة الاختصار. إذن اتضح الإشكال وصار الأمر هينا، وتدبرنا كتاب الله ووقفنا مع آياته. إذن وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وهذه الآية أيها الإخوة يعني اتضح من جهة سبب النزول. سبب النزول مهم، تعرف كيف نزلت الآية، ما هو السبب في نزولها. الإمام أحمد رحمه الله يمر على رجل يفسر القرآن، قال يا هذا أتعلم سبب النزول والناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال اذهب فقد ضللت وأضللت، فقد ضللت وأضللت، لا تعرف سبب نزول الآيات. لو بقينا نبحث عن العلاقة في الآيات ما بقي، لن نعرف إلا إذا عرفنا ما هو سبب نزول هذه الآية. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الشرع في هذه الحالة يجعل الأمر موكلا إليك، ليس موكل إلى مفتي من المفتين. هناك مسائل واضحة تقول للمفتي كذا وكذا فيفتيك بها، لكن الشرع هنا جعل الأمر موكلا إليك. يعني إذا خفت، إذا علمت أنك لن تقسط معها فانكح غيرها، إذا أنت خائف ما تعدل معها انكح غيرها، جعل الأمر موكلا إليك. طب إذا لم تخف ذلك وإذا علمت أنك تعدل يجوز أن تتزوجها أم لا؟ يجوز، فجعل الأمر موكلا إليك. وهذا هنا استفت قلبك، ولو أفتاك الناس وأفتوك، هنا استفت قلبك، هنا أنت الذي تعلم، لست أنا، أنت الذي تعلم. وفي مسائل كثيرة يجعل الشرع موكلا إليك المسألة، مثل كما سيأتي، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فجعل الأمر موكلا إليك. هنا قال الله تعالى فانكحوا، إن خفتم ألا تقسطوا يعني ألا تعدلوا، هناك هذا من أقسط، وأقسط أي عدل، بخلاف قسط، قسط يعني ظلم. لا تقول اللهم اجعلنا من القاسطين تروح فيها، قل من المقتطين، لأن الله قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إن الله يحب المقسطين، القاسطون في جهنم والمقسطون في الجنة يحبهم الله. فالقاسط الظالم قسط ظلم، أقسط يعني عدل، أقسط عدل، ألا تقسطوا في اليتامى، قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا هذا فعل أمر، والأمر عند أهل العلم يفيد الوجوب، فلذلك قالوا ما حكم النكاح، ما حكم للشاب بأن ما حكم الشاب أن يتزوج، ما الحكم الشرعي في ذلك، ما حكمه؟ فقال بعض أهل العلم كالظاهرية قالوا هذا فرض عين، يعني فرض عين أن يتزوج وأن يطلب العفة لنفسه، فرض عين. وقال آخرون الواجب كالإمام أحمد رواية عنه، قالوا واجب. وقال أيضا جمهور أهل العلم إن النكاح إذا تاقت النفس إليه وخاف أن يقع الشاب في الزنا أو الفاحشة واستطاع النكاح ثم لم يتزوج فهو آثم، فالنكاح في حقه واجب، النكاح في حقه واجب. والشوكاني نقل عن الإمام القرطبي رحمه الله قال المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة ثم لا يرتفع هذا إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه، يعني لا يختلف أهل العلم أن الزواج في حقه واجب لأنه يخاف على نفسه لا يأمن الفتنة على نفسه. هذا قول جمهور العلماء، إذا وجد النفقة يقولون إذا استطاع وجد النفقة وكان عنده القدرة الجسدية والقدرة المادية فيجب عليه أن يتزوج. بل الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل ضعيف الكسب قليل الكسب لعله لا يملك إلا اليسير ومع ذلك نفسه تتوق إلى النكاح، فسئل رحمه الله عن ذلك فقال يتزوج لعل الله أن يرزقه بعد ذلك، لأنه في فترة قد لا يملك قلبه، قد لا يملك قلبه، وهذا في حال رضا من يريد أن يتزوجها عن ذلك، يعني إذا رضيت بحاله، وفي حال أنه تمكن الزواج ولو كان فقيرا. والله عز وجل يقول وأنكحوا الأيامى منكم، الأمر هنا في وجوب ذلك، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال بعض الصحابة التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح، ثلاث حق على الله أن يعينهم. وهذه المسألة الشرع حتى ذكر فيها أحاديث لكن لم يرغب فيها لأنها موافقة للنفس أصلا، لأنها موافقة للنفس البشرية، غريزة النفس البشرية لا تقول لها دائما كل كل كل، لأنه الإنسان متعود أن يأكل، لو بدون أمر سيأكل، الغريزة تطلبها. كذلك بقاء النوع الإنساني الغريزة تطلبها، كذلك أي ميل الرجل للمرأة الغريزة تطلبها. ولذلك كان أهل العلم يقولون من تاقت نفسه إلى النكاح واستطاع ذلك ثم لم يفعل فهو آثم، فهو آثم، والزواج في حقه واجب. فلينتبه إلى هذا أيها الإخوة، وترى أمر تعسير الزواج وتيسير الحرام هذا دليل غضب من الله، لما الحرام ييسر والحلال يصعب، الآن عقبة كبيرة بالنسبة للشاب إذا أراد أن يتزوج، عقبة كبيرة جدا تقف أمامه بسبب هذه العادات والتقاليد اللي أسدت علينا حياتنا. يا الله ما كان أسهل الزواج عند الصحابة، كان هينا سهلا لأنه الحلال سهل ويسير، والحرام عندهم صعب، الحرام صعب لا يملكه أي أحد، لكن الآن أصبح الحلال صعب، هذا غضب من الله لما الحلال يصعب على الناس، لما الناس يصبحوا لا يتمكنوا من الحلال. طب إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، واللي بيسر كما سيأتي في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة في أحكام الصداق، الذي ييسر أيها الإخوة لعل الله أن ييسر عليه، الذي يعين والله على إقامة أسرة مسلمة تطيع الله. بعض الناس بيقول يا شيخ طيب أنا بدي أيسر عليه، بيقول ببخس بنتي وبقول هذه بنتي أعطاني إياها برخيص، بيقولوا أنت أعطيتها لرجل فاسل عاصي فاسق، تعطيها لرجل تقي. والآن الناس بطلوا يسألوا عن الدين للأسف. قال بعد ما يزوجوا ويخلص يقول والله اكتشفت أنه ما بصلي. أول سؤال إذا ما بصلي ما تعطيه، أول سؤال رقم واحد. هذه أسس عندنا، والله مش ممكن يصلي في المستقبل، ممكن يا شيخ يتوب ويرجع. لا، ما بصلي هذه مبدأ عندنا، لا يصلي لا يعطى. نحن أهل العلم حتى اختلفوا فيه، فكيف تمكن ابنتك منه وربما تضيع دينها أصلا؟ فتنبه إلى هذا، تضيع دينها وإيش بسب الرب الدين وبعرف هذا وبزوج بنته. طب كيف بتمكنها من واحد هذا حاله قد كفر بالله وسب الله وسب دين الله؟ فالمسألة هذه ينتبه إليها. إذا زوجت صاحب الدين كما قال الحسن البصري لما قيل له قال عندي ابنة ممن أزوجها؟ قال زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها طاب وإن كرهها. الحياة ما ضبطت بينهم في شيء، القلوب لم تتوافق. وإن كرهها ضربها أذاها؟ لا، لم يهنها. وإن كرهها لم يهنها، لأنه تقي ممن يتقي الله، بحبها بكرمها، وإذا ما بحبها لم يهنها يعطيها حقها. أما تصير هذا الواقع من المشاكل والمصائب، فلذلك هنا فانكحوا، هذا أمر يدعوك للتيسير. الأمر يسير جدا، أمر الحلال أيها الأخوة طيب، مثل الطعام. كيف الطعام ميسر للبشر؟ وكذلك الأمر الآخر، الزواج الأصل أن يكون بين الناس جميعا أنه ميسر. ثم نقف مع قول الله تعالى مثنى وثلاثة ورباع إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.